السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من بودكاست غيمة. مبسوطين جدا أننا أخيرا قاعدين نسوي، صار لنا نخطط من سنة فيعني أخذ تجهيزات واستعدادات وتخطيط كثير صراحة،
استعدادات نفسية واستعدادات تأهيلية من كل النواحي صراحة.
بالضبط. فمبسوطين أننا نكون هنا. أنا نورة.
وأنا شهد.
أهلا بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا هي مقاطع وأجزاء من بودكاست غيمة. بودكاست غيمة من إعداد وتقديم شهد التخيم ونور الشبيلي، يتكلمون عن أشياء مرتبطة بعلم النفس والمشاعر والعلاقات والأصوات الداخلية والصوت الناقد والأشياء مرتبطة بالطفولة. يعني هم متوقفين للأسف الفترة هذه، يمكن هذه الحلقة يعني تروحون تكلمونهم تقول لهم رجعوا لو سمحتوا. الإعداد والمواضيع جميلة وبسيطة، وفي أشياء يعني تهم من نظرة مختلفة. يعني لما نتكلم عن بودكاست غيمة هو ما يتكلم بشكل أساسي عن اضطرابات نفسية أو حتى بشكل إكلينيكي أو بشكل طبي وسريري، بقدر ما هو يتكلم عن أشياء في داخلنا وطريقة تعاملنا معها وأشياء تعتبر نوعا ما منسية. وضعنا طرق التواصل معهم في وصف هذه الحلقة، كذلك رابط البودكاست. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة حلقات بودكاست جدان السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، سواء كنت في السعودية خارج السعودية في أي مكان بإمكاننا نسجل. أيضا الاشتراك في القناة بحيث يصلك إشعار كل حلقة تنزل صباح كل أحد. شكرا لكم، أنا أسامة من جيفان وهذا وجدان.
الأصوات اللي ذكرناها الناقدة صراحة يعني تخوف، نقولها لنفسنا مع نفسنا وما نستوعب هي قد إيش مخيفة ومؤذية غير لما نقولها بصوت عالي.
مؤذية جدا
جدا. هل ممكن هذا الشيء نقوله لأحد نحبه أو يهمنا؟
مستحيل أقول هذا الكلام لك.
ولا أنا الكلام اللي أنا ممكن أقوله لنفسي لما أخاف أني أجيب العيد، ولا أحس نفسي غير مؤهلة أني أسوي شيء، ولا أحس نفسي بخبص، كلام جدا سيء صراحة يعني. ويمكن ما أحس بسوءه لأنه يخدعني، يوضح لنفسه كأنه صديق، كأنه شيء بيحميني.
هو شيء يحاول يحميني، وهو في الحقيقة يعني محاولة جدا يعني من نية كويسة. نيته كويسة لكن ما هي صحيحة وما هي قائمة على أسس سليمة ومبنية على إطار أنه والله أنا أحاول أحميكي من شيء، من خوف متأصل فيني، من شيء مرة عميق. إحنا نتكلم عن الخوف البدائي في الإنسان اللي هو الخوف من الألم والخوف من الموت، لأنه أول الإنسان البدائي كان عنده النار وكان عنده الأسد والذيب.
بالضبط. فالحين إحنا عندنا يعني أنا مثلا لما أخاف أني في الدوام مثلا ما أسوي شيء كويس، أني أفشل في بروجكت معين، أني والله في المقابلة ما أعجبهم، هذا ما في طيب أسد ولا في شيء فعلا ممكن يأكلني ولا يموتني، بس لسه أحس فيه زي كأني فعلا في شيء قاعد يهدد حياتي، والإحساس زي فعلا كأنه شيء كبير وأكبر من الموقف اللي أنا خايفة منه. فهذا كله يشير أنه الشيء اللي فعلا قاعد يأجج هذا الخوف ويساهم من هالخوف شيء بدائي متأصل في الإنسان ما له علاقة بالموقف. يعني هو في قصة وكذا، قصة سطحية أنه أنا هذا خايفة من مقابلة، بس فعليا من إيش إحنا خايفين وليش هذا الخوف موجود؟
تماما. وفعليا هذا الخوف زي ما قلنا الحماية هو الدور الأساسي اللي يلعب فيه أي خوف. والحماية من موقف ممكن مرينا فيه من قبل. فغالبا ترى الصوت الناقد خاصة ترى يكون متكون من طفولة. يعني مثلا أنا بقول القصة لما كنت في صف ثالث ابتدائي كنت أحاول أرسم، بعدين استاذة الفنية راحت شافت رسمتي وقالت شهد أنتي لا ترسمين، حطي دوائر ولونيها. أنا جاني صوت الناقد شهد أنتي ما عندك أي ابتكار وأي إبداع، أنتي إنسانة ما تقدرين تبدعين وتلونين. وأنا تماما بعدت عن المجال الإبداعي والابتكار إن أقول لنفسي لا لا بيصير في ألم،
بيصير في ألم، لأن أنتي بهذاك الوقت طفلة في صف ثالث ابتدائي مو ممكن تقولين والله هذه أستاذة الفنية الله يصلحها ليش قالت كذا، أستاذة الفنية يمكن كان يومها صعب ويعني جت كذا بس رمت يعني كل المشاعر السلبية حقتها علي ولا هذا. لا، الطفل بيقول أنا الغلطان، أنا اللي سيء، أنا اللي ما أفهم، لأنه هذه حدود عالم الطفل نفسه
تماما،
ما يقدر يقول آه صح لأن فلان معصب لأن فلان يمكنه شرير، لا يقول أنا الغلطان، أنا الشرير، أنا السيء.
صح، ودائما يعني الطفل يلوم نفسه وما يشوف العالم اللي حوله.
صح،
فيصير الشيء داخلي بدل ما يكون خارجي. فغالبا الصوت بيكون موجه للذات مو موجه للغير.
لا،
فانت ما شفتيني انا لمت، والله انت اللي ما تعرفين وانت اللي ما علمتيني وانت اللي ما قعدتي واستثمرتي الوقت فيني، انا لمت نفسي وقلت انا ما عندي القدرات، انا ما عندي الامكانيات، انا اللي ما عندي. واللائحة تطول، وفي بكل المواقف سواء كانت في العلاقات في الدراسة في كل المواقف
الحماية. وبعدين شيء ما يختلفون عليه اثنين، لو أجي أقول لك شاهد ودك تتفشلين، شاهد ودك يعور قلبك، بتقولي لا طبعا. فيعني الصوت الناقد يجيك ومعاه يعني كذا عرض ما تكن ترفضينه. ليش عندنا كلمة عاطفي أو عاطفية لها معنى سيء؟ يعني لما الواحد يقول آه أحسك إنسان عاطفي أو أحسك إنسانة عاطفية يصير شيء الواحد لازم يتعوذ منه، لا أعوذ بالله أنا إنسانة عملية منطقية شلون يعني؟ فليش ليش هذا المعنى السلبي للعواطف؟
ليش أحيانا نحكم على عواطفنا ونقول هذه العواطف ضعف وهذه العواطف دلالة سخافة أو حتى جنون؟ ليش أنا أحاول أدفن أمنع وأوقف هذه الأحاسيس؟ أحياناً المشاعر هذه تخلق انزعاج وألم، وأحياناً إحنا نبغى نرتاح ونبغى نوقف هذه الأحاسيس اللي تغمرنا. فالأشياء والأحكام اللي سمعناها في بداية الحلقة لها هدف ولها غرض، وهي فعلا تحقق شيء ولا بالتالي ما تواجدت.
والغرض من هذه الأحكام زي ما كنا نتناقش إنه تساعد الإنسان إنه ما يشعر بالألم 100%، تساعدنا نقلل من شعورنا بالألم. وإطلاق الأحكام واحدة من الطرق اللي نساعد نفسنا بحيث إني ما أحس بالشعور. لما أقول أنا غبية على طول بيصير كأني كذا ضربت فرامل اللي خلاص ستوب وقف يا شعور. وفي كم طريقة زيادة نفس الشيء تعتبر من الدفاعات اللي الهدف منها أن الإنسان ما يحس بالشعور بكليته. وهذه الدفاعات جزء من كلامنا اليوم اللي هو بيكون عن مثلث التغيير، اللي هو مثلث مقلوب في واحدة من زوايا الدفاعات اللي هي الطرق اللي نستخدمها بحيث ما نحس بالإحساس 100%. في بالزاوية الثانية اللي هي المشاعر الكابتة مثل القلق مثل الخزي والعار والإحساس بالذنب، وتحت في المثلث لأنه مقلوب مثل ما قلنا في هذيك الزاوية في المشاعر الأساسية أو الأصيلة في الإنسان اللي ننولد كلنا فيها. فحاليا إحنا نتناقش في الزاوية اللي هي حقة الدفاعات، وإطلاق الأحكام واحدة من هذه الدفاعات.
والدفاعات زي ما قالت نورة هي بتكون أي شيء ممكن نسويه أو ممكن حنا ما نسويه بحيث نوقف الإحساس. يعني مثلا أحيانا اللوم وإلقاء اللوم على الآخرين هو فعليا دفاع، هو إحساس ممكن حنا منعناه في أنفسنا، حنا كبتنا، حنا كتمناه وانكتمنا.
أي والله.
فنشوف شخص قاعد يمر بهذا الإحساس، قاعد يحس بالمشاعر هذه، قاعد يخوض بالعاطفة، فحنا في شيء داخلي عارف أنه في دفاع وفي جدار وفي حاجز يمنعه من الإحساس.
أيه.
فبالتالي يلوم الآخر ويقول وش هذا، وش الجنون، وش السخافة. ففعليا صار في إسقاط للمشاعر الممنوعة داخليا على الشخص هذا.
أحياناً لما نشعر بمشاعر الخوف، القلق، الحاجة أني أعبر عن نفسي، أحس هذه سخافة، هذا غلط، هذا ضعف. فهذه الأحكام اللي نطلقها على مشاعرنا غالباً ما تكون نشأت في مرحلة في الطفولة،
وهذا أمر ذكرناه في الحلقة السابقة للمشاعر اللي تكون فعلا أحيانا نطلق الأحكام عليها. طيب خلينا ناخذ مثال في كيف هذا الشيء ممكن يتكون في الطفولة. خلينا ناخذ طفل، ولد صغير، ضاعت لعبته، يصيح ويبكي ويقول لأمه ماما ماما ضاعت لعبتي، وهو يصيح ويصيح. تروح أمه وش تقول له؟ لا أنت رجال، أنت مفروض ما تصيح، الرجال ما يصيح، أنت كيف تصيح؟ كيف؟ عيب عيب. فهو مسكين يكتم.
وبالنسبة للطفل، يعني نتخيل طفل عمره 6 سنوات 7 سنوات، يعني بالنسبة له هذا على طول بيترجم لمعنيين. أنا مشاعري هذه غير مرغوب فيها، هذه المشاعر غلط غلط، أنا ما مفروض أحس فيها. والشيء الثاني أنه أمي بتتركني إذا استمرت أصيح، أمي بتزعل مني. فهذا اللي يفهم الطفل، هذه الفرضية نفسها حقت أنا مشاعري غير مرحب فيها، أنا بأنترك إذا عبرت عن مشاعري، تنتقل معنا المرحلة اللي نكون فيها أشخاص بالغين، أشخاص يعني بالعشرينات ثلاثينات أربعينات من عمرنا إلى ما نموت.
صح،
تنتقل معنا هالفرضية، بس طبعا ما تكون بهالشكل اللي أمي بتتركني، ولا أنه مشاعري غلط، لا، تصير بطريقة أنه والله أنك سخيفة، وأنت والله مشاعرك ضعف، لا تعبرين عنها. فتستمر هالفرضية معانا، وإذا جلسنا معاها وفعلا يعني قربنا منها نلاقيها فعلا بدأت من الطفولة.
وفعلا هذا خطر كبير للطفل، لأنه الخطر هنا خطر الترك، خطر فقد الاتصال، اللي هو الشيء الأساسي اللي ممكن حتى في عمر الطفولة بدونه ممكن الطفل يموت. فهو يسوي أي شيء عشان يحمي نفسه. طبعا هذه طبيعة الدماغ، الحماية من خطر، حتى لو هو ما يدري أنه هذا شيء ممكن يضره، فهو يقول لا ماما بتتركني إذا بكيت، ماما بتتركني إذا شافتني أسوي كذا، لازم أنا أوقف، لازم أنا أسوي أي شيء عشان ما أظهر هذه المشاعر.
إيه، وبعدين هذا الشيء أساسي ومفصلي، لأن علاقتنا مع الأم أو الإنسان اللي يهتم فينا بطفولتنا هي العلاقة الأولى بحياتنا والأساسية، وكل علاقاتنا الباقية تتكون تباعا لإيش حصل في هالعلاقة. فلو إن الشيء اللي كان حاصل هو إن مشاعري غير مرحب فيها، أنا مفروض أصيح، بنكمل مع هالفرضية في باقي علاقاتنا ونفترض إن هذا الشيء الطبيعي.
بالضبط.
طيب في الموقف اللي صار، اللي هو الطفل يبكي والأم تستجيب له، أو الإنسان اللي يهتم فيه يستجيب له بهالطريقة، في شيء فقد.
وفعليا هذا بداية جميلة لحلقتنا اليوم، وهو موضوعنا الإهمال العاطفي في الطفولة. وش الإهمال العاطفي في الطفولة؟ في المثال السابق كان عندنا أم ما استجابت لنداء طفلها لما بكى، وحاولت توقف وأسرع طريقة كيف ممكن ننهي البكاء، ننهي الموضوع. والإهمال العاطفي فعليا هو أمر مفقود يحصل عندما لا يستجيب أحد الوالدين بشكل كافي لاحتياجات الطفل.
وطبعا المهم جدا أننا نذكره هنا أنه هذا الإهمال العاطفي ممكن كثير يحصل من أم وأبو جدا محبين، جدا عاطفين، وفروا كل شيء مادي لطفلهم، حياة كريمة، أكل، مدارس، يعني سووا فعلا كل اللي يقدرون عليه. وهذه الأم لما قالت لولدها لا تصيح وكذا، هي فعلا يعني هذا أفضل ما عندها أنها تقدم له، هي هذا شيء، هي يعني الحل الوحيد اللي هي تعرفه.
صحيح.
يمكن صح مو بنا، بس هي بالنسبة لها تبغى تساعد طفلها، فتستخدم هالأساليب اللي هي فعليا يمكن مو أفضل أساليب. فالإهمال العاطفي ما هو دعوة أننا نلوم أو أن يعني نعاتب، هو بس أداة أننا نفهم مشاعرنا من مصدرها، ونفهم أنه الأم والأبو اللي تصرفوا بهالطريقة فعلياً هذا الشيء اللي هم يعرفونه،
وممكن هذا الشيء اللي هم تعرضوا له في طفولتهم. فغالباً زي ما قالت نورا أنه علاقاتنا الأولية هي العلاقات اللي نبني فيها كل علاقات المستقبل، فغالباً الأم والأب في علاقاتهم مع أمهم وأبوهم هذا الشيء اللي عرفوه، هذا نموذجهم اللي هم شافوه، فهم ما يعرفون أصلاً نموذج آخر أو طريقة أخرى ممكن يتجاوبون ويتعاملون مع المشاعر بناء عليها. وكذلك ممكن يكون في سبب آخر لهذا التصرف، أنه ممكن يكون في فكرة شائعة خاطئة، أنه ممكن أنه حنا لو تجاوبنا مع المشاعر مع الأطفال ومع الأولاد خاصة أنه بيكونون ضعيفين.
بالضبط.
بيكونون هشين. وأنه حنا فعلياً بنربي أطفال ما يقدرون يتعاملون مع الحياة.
ففي تصور أني أنا لو أن ولدي إذا صاح قلت له أنت خلك رجال وكذا، يعني المنطلق اللي الأم تتصرف منه هو أني أنا أجهزه للدنيا، أنا ما أبغى إذا كبر يتأذى وهذا، فهي هذا هدفها. ولكن هل أنه صحيح أننا إحنا إذا أهملنا مشاعرنا وكتمناها وخرناها، هل هو فعلا شيء يعني حل مستدام للمشاعر، ولا هل هو بس بنج نحطه أو بلاستر نحطه؟ بالعكس، الإنسان اللي يتعامل مع عواطفه بشكل فعال إنسان يعني من كل نواحي حياته يكون أفضل. فهذه من أحد الأشياء اللي بنتكلم عنها بحلقتنا اليوم. الشعور بالخزي والعار ممكن يكون حالة نمر فيها وتعدي، أو ممكن يكون صفة نحملها معنا طول حياتنا، أن نحس بالخزي والعار وأني أنا فيني مشكلة. طيب إيش اللي يخلي الخزي والعار حالة مؤقتة، وإيش اللي يخليه صفة مستمرة؟ الجواب أنه التعاطي السليم معه. إذا تم التعاطي السليم مع الخزي والعار أصبح حالة تمر، وإذا ما تم التعاطي السليم معه أصبح صفة ملازمة لنا.
في حالة الصفة، الشعور بالخزي والعار غالباً يكون مرتبط بأمر تعرضنا له أو عشنا في طفولتنا. ممكن نقسم هذا الشيء لقسمين. الجزئية الأولى، الخزي والعار يكون ممكن لشيء مو شرط خطأ أو أمر غلط ارتكبناه، بمعنى ممكن هذا الشيء تم عقابه أو تم الصراخ أو الرفض من المجموعة أو من الوالدين تجاه هذا الأمر، فبالتالي تكون إحساس أنه هذا شيء خطأ، فصار في خزي وعار مستمر. إذا بنعطي مثال عن هذا الموضوع، تخيلوا بنت صغيرة وهي وأخوها يلعبون ويمرحون ويشعرون بالسعادة والحماس، وبطبيعة الأطفال ممكن الأصوات تكون مرتفعة، فتجي الأم أول ما يأتي الأب للبيت تقول خلاص أص لا تتكلمون أصواتكم عالية، ما ينفع، لا، وممكن حتى يكون في صراخ حول هذا الموضوع. فممكن هذه الطفلة الصغيرة تكبر وتحس إنه الصوت العالي أو حتى إظهار الفرح أو الحماس أمر في خزي وعار، وممكن هذا الأمر مرتبط بشيء هي مو واعية فيه. يعني خاصة الأمور اللي تكون في الطفولة تكون أمور مو في نطاق الوعي. والأمر الآخر اللي ذكرناه في الحلقة السابقة اللي هو الإهمال العاطفي. إذا الطفل ما كان عنده والد أو والدة أو أي مقدم رعاية مهتم فيه، دائما متجاوب عاطفيا، دائما حاضر قلبا وقالبا، هذا الطفل بيحس إنه أوه مشاعر المحبة أو الاهتمام مو متواجدة، أنا أحس بالخزي والعار لأنه أنا إنسان ما أنحب. مو إنه مظاهر المحبة ما أظهرت، لا، يترجم إنه أنا أصلاً ما أستحق هذه المحبة.
كتساؤل، إيش اللي يبدأ دوامة النقص؟ إيش اللي يخلينا نبدأ فيها وننغمس فيها؟ أول شيء بنتكلم عن الشيء اللي يبدأ الدوامة، الشيء اللي يأجج فينا شيء داخلياً بحيث أننا نبدأ ندخل في هالدوامة.
الدوامة هذه ما تأتي من فراغ وما تبدأ من فراغ، ففي أمور مؤججة أو مؤججات تعمل بطريقة داخلية تأثر فينا، تضغط على زر داخلي يسبب لنا انفعال قوي وردة فعل قوية، وممكن يكون في أي أمر.
ممكن يكون مثلا نجاح لأحد مقرب مننا، مثلا أسمع عن شخص معي في العمل ترقى، أنا سعيدة لهذا الشخص، بس بنفس الوقت أثار فيني خوف من الفشل، أثار فيني رعب الموضوع. طب وإنتي ما ترقيتي، إنتي يعني إنك فاشلة. وممكن مثلا يكون تعليق عابر، أو يكون مثلا شيء طبيعي من ظروف الحياة، مثلا أنا كلمت صديقة مقربة أبغى أشاركها قصة معينة أو موقف معين، قالت لي خلاص أنا الحين مشغولة أكلمك بعد نصف ساعة. فأبدأ أنا أقول إنتي مزعجة، انتي ما عندك احد اصلا يهتم فيك، انتي فادخل في هذه الدوامة من هالشيء اللي هو طبيعي ظاهريا، بس انا لمس فيني جرح، لمس فيني شيء كان لي مؤجج ومؤلم.
والامثلة على ذلك تتعدد وتطول وما تنتهي. يعني ممكن مثال اخر كذلك انه شفت صورة الوحدة والله نزلت وزن عالي، وأنا اللي بس أدور مع نفسي أصلاً مين بيبيك وأنت بشكلك هذا، مين أصلاً ما يبي، يعني وحدة بتحكم عليك وتقول أنت ما أنت صحية وأنت ما تهتمين بنفسك وما تلتفتين، ويبدأ الموضوع يتراكم. يعني كأننا نكون قصص ونكون أمور مو بشكل منفصل، لكن بشكل دخلنا في دوامة، هذه الدوامة عبارة عن خليط من المؤججات.
بالضبط. فيعني الأمثلة لا تعد ولا تحصى للشيء اللي ممكن يأجج فينا جروح موجودة. ولعل من أكثر هالأشياء شهرة المؤججات هي وسائل التواصل الاجتماعي، نجد فيها صور لناس يبدو أن حياتهم مثالية، أرسامهم مثالية، علاقاتهم مثالية، سفراتهم مثالية، ونبدأ إحنا وإنتي وحياتك المملة وشغلك الفاشل وجسمك اللي يبيه رياضة ومخك اللي يبيه تطوير، نبدأ يأجج فينا أشياء متعددة.
صح. والمؤججات هذه تدخلنا في حالة طوارئ قصوى، يعني تدخلنا في حالة قلق. يعني إحنا لو نصف الحالة للجسم فيه في حالة انزعاج، في حالة ضربات القلب متسارعة، نحس ممكن بتعرق أحيانا، ممكن إذا زاد الموضوع نحس فعلا أنه لازم نطلع لازم نخرج، فهنا ممكن نلجأ لبدائل زائفة.
بالضبط، فهي هذه الحلقة اللي ندخل فيها كأننا في دوامة، فعلا كأننا في زوبعة وما نعرف ما ندري وين نروح. الألم لا يحتمل، حالة الطوارئ اللي فينا، الواحد يعني وين يروح من نفسه؟ إذا كانت نفسك هي اللي تألمك وين الواحد يروح؟ فالواحد يبغى أي بديل عشان يروح من هذا الألم، يروح من هذا الانزعاج والقلق. والبدائل اللي نلجأ لها غالبا تزيد من الدوامة وندخل فيها بشكل أعمق وأعمق. إحنا نيتنا كويسة، نبي نساعد نفسنا، بس للأسف مو الكل عند المعرفة الكافية عن الأدوات الصحية للتعامل مع دوامة النقص.
وممكن لما نلجأ للبديل، يعني خلينا نتعمق بمثال واقعي ونشوف وش ممكن. خلينا نقول شخص شاف على وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا نقول تطبيق إنستغرام، شاف صورة لصديقه وهو في شهر العسل يشوف الأماكن الجميلة والمتعددة، ويقول إيه أنا ما عندي أحد أصلاً، أنا ما أستاهل أصلاً، أنا ما يعني في دوامة نقص. فهو في حالة دوامة النقص اللي هو موجود فيها، بحالة القلق والانزعاج، هو بشكل غير واعي ممكن لجأ للبديل، وهذا البديل غير صحي. ممكن بديل اللي هو التواصل بشكل عابر والدخول في علاقات عابرة، بس عشان يكون في شعور جيد مؤقت. لأنه ليش الشخص أصلاً يلجأ للبديل الزائف؟ إحنا ما نلجأ له لأنه هو شيء يعني بس يطلعنا، لكن في شيء مؤقت بشعور جيد يصنع الحالة هذه.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام جيفان وكنتم مع وجدان.